الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أمر يعقوب عليه السلام أبناءه ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة. والسبب في ذلك أن يعقوب عليه السلام خشي على أبنائه العين، كما قال أكثر أهل التفسير، إذا دخلوا وهم 11 ولدا فالناس ينظرون إليهم في هيئة وجمال، فربما أصابوهم بالعين وحسدوهم. فهذا الذي ذكره أهل التفسير في سبب قول يعقوب عليه السلام لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لكن يعقوب عليه السلام لا يربط أبناءه به، بل يربط أبناءه بالله، ولا يربط أبناءه بهذه الأسباب، إنما يربطهم بمسبب الأسباب وخالق الأسباب سبحانه وتعالى. وذلك قال بعدها: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يقول المتأملون لكتاب رب العالمين، يقولون: تحتاج أنت كأب أن تعلن عجزك أمام أبنائك حتى يتعلقوا بالله وحده. هذا يعقوب أعلن عجزه أمام أبنائه، وما أغني عنكم من الله من شيء. ينبغي أن تعلن عجزك أمام أولادك حتى يتعلقوا بالله وحده ولا يعتمدوا عليك في شيء. بعض الآباء يخيلون لأبنائهم أنهم أرباب، يعني أنا الذي آتيكم بالرزق، أنا الذي أطعمكم، أنا الذي أتعب لأجلكم. فيتخيل هذا الابن أن الأب هو رب، وحقيقة ينبغي أن يقول: أنا آتي لكم بهذا الطعام، والذي رزقني وإياكم هو الله، ولولا أن الله رزقنا ما رزقنا، ولولا أن الله أطعمنا ما طعمنا. الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالأب ينبغي أن يعلق أولاده بالله كما فعل يعقوب عليه السلام. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة، من باب الأخذ بالأسباب، لكن تعلقوا بالله. وما أغني عنكم من الله من شيء، لا أغني، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. كلمة يعقوب هذه عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، قال ابن الجوزي رحمه الله: أي لن أدفع عنكم شيئا قضاه الله، فإنه إن شاء أهلككم متفرقين. ومصداقه في الآية التي بعدها: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. فيقول: أنا لن أدفع عنكم شيئا قضاه الله، فإن شاء أهلككم متفرقين. يعني أنا خفت عليكم العين إذا دخلتم مجتمعين، فربما هلكتم وأنتم متفرقون. إذن تنبيهي هذا لا يغني من القدر شيئا. وهذا الذي ذكره الشيخ العلمي رحمه الله في هذه الآية، يقول: إن سر التوكل على الله اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها. لا يضر الإنسان مباشرة الأسباب، يعني أن يتعاطى الأسباب وأن يفعلها، مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. يقول: كما لا ينفع الإنسان أن يقول توكلت على الله مع اعتماده على غيره، فالتوكل ليس عمل اللسان، في ناس يقول توكلت على الله، على الله توكلت بلسانه. فالتوكل ليس عمل اللسان، توكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء آخر. واحد يقول تبت إلى الله، وقول بلساني 100 مرة تبت إلى الله وقلبه ما تاب، هل هذا تائب؟ توكلت على الله وقلبه لم يتوكل. التوكل ليس عمل اللسان، والتوبة ليست عمل اللسان بل عمل القلب، بل عمل القلب. فلذلك الذي يقول توكلت على الله بلسانه دون قلبه كمن يقول تبت إلى الله وهو مصر على معصيته، مرتكب لها، مرتكب لها. ومن هنا نعلم أن قول يعقوب عليه السلام لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم قال عليه توكلت، قال يعقوب عليه السلام يجمع بين التحرز والحيطة ويجمع بين التوكل على الله. فجمع يعقوب بين شيئين، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وهنا يبين لنا يعقوب أنه لا منافاة بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. التوكل الثقة بالله أيها الإخوة، والأسباب عمل الجوارح. التوكل الثقة بالله، والأسباب عمل الجوارح. فقالوا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. لا ينافي أنك إذا ذهبت إلى رزقك أن غير متوكل على الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا قال عن الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. قال فأثبت للطير توكلا مع ذكره أنها تغدو وتروح. فالطيور متوكلة على الله لكنها تغدو وتروح، تتحرك، تغدو خماصا تروح بطانا. إذن هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن القلوب تتوكل على رب العالمين. الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، في باب التوكل الأسباب ثلاثة أصناف. والنوع الأول وهم للأسف غالبية أهل الأرض، متسبب صرف، قد نظر إلى السبب وقوته وضعفه واعتمد قلبه عليه. في أناس من المشركين من الدهريين الماديين الطبيعيين أهل الإلحاد مثلا يقولون هذا صراحة، وفي أناس لا من أهل الإيمان صرف قلبه للسبب لكن لسانه يقول توكلت على الله، فهو متسبب صرف، يعني ينظر إلى السبب وكأنه كل شيء. كم تسمع إنسان يقولك لولا الوظيفة لمتنا من الجوع، يا رجل ما عندي ضمان اجتماعي بس أكبر أنا شو بدي يصير فيه، والثاني بيقول بس هذا الطبيب الدكتور اللي يعني وصف لي الوصفة بس هذا هو صرف كل شيء لذاك السبب، صرف كل شيء لذاك السبب، يعني كأن السبب كل شيء. وهذا مرض حقيقي في الأمة يا إخواني، مرض حقيقي حتى في المصلين، يلفت قلبه للأسباب. وذلك من لفت قلب الأسباب أنه يتعلق بها، وأنه إذا زالت عنه خلاص كأن الدنيا دمرت في وجهه، لأن قلبه انصرف إلى السبب وتعلق به. فالنوع الأول منصرف إلى الأسباب، منصرف إلى الأسباب، وذلك التركيز يكون على تحقير الأسباب في هذا الزمان، لأن الناس الآن ليسوا من النوع الثاني اللي هو أنه اتكل على الله وترك كل سبب. هذا النوع أين تجدوه الآن في وقتنا؟ هو كان قديما موجود، وهؤلاء ذمهم العلماء، يعني قال التوكل على الله مع ترك الأسباب، أنا قلبي متوكل على ربي ولا أخذ بالسبب أبدا، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين، جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون. هؤلاء مروا على الأمة، كان منهم في أمة الإسلام يقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. قال أنت مجنون بتمشي للرزق، الجنين في بطن أمه يرزق بدون سبب، أنت الله قادر أن أرزقك بدون سبب، فإذا اشترى على الأسباب فكان منهم في هذه الأمة. طبعا هؤلاء على ضلال لا شك، خالفوا القرآن والسنة. لكن هؤلاء الآن هل هم موجودون في وقتنا؟ يعني هل أنتم سمعتم من يقول أنا متوكل على الله ولا أريد أن أذهب للرزق مطلقا؟ هذه الطائفة غير موجودة الآن، يعني مكانها كانت موجودة قديما لكن هذه غير موجودة. فالنوع الثاني اتكالي صرف، معرض عن الأسباب والوسائط والآلات والعمل، وهذا أيضا نافى شرع الله، ضاد شرع الله. النوع الثالث لا، هذا هو التوسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. هذا النوع الثالث الذي يثق بالله ويعتمد عليه ويعتقد أن الأمر منه وإليه، ويأخذ بالأسباب ويدأب ويعمل بجد وعمل، ومع الأخذ بالأسباب وتعاطيها. فهذا هو طريق الأنبياء عليهم السلام. هذا يعقوب عليه السلام قال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغنعكم من الله من شيء، بل قال عليه يتوكل. إذن يعقوب عليه السلام يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، والله قال عنه مادحا وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. هذا العلم الحقيقي، أخذ بالأسباب وتوكل على الله. فكل من أراد أن يمشي على طريق الأنبياء فليفعل كذلك. هذا لوط عليه السلام، الله أوحى عليه فأسري بأهلك، هذا سبب من الأسباب لنجاتك، أسري بأهلك، امشي بالسبب هذا لنجاتك. وبعد ذلك نزلت عليهم الصيحة ونزلت عليهم وجعلنا عليها سافلها. وموسى عليه السلام سبب، فأسري بعبادي ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر هيأ كل الأسباب معه للهجرة. الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله، هذه أسباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن آيات كثيرة في هذا الباب، وهذا هو الأمر الصحيح. فالقلوب معلقة بالله والجوارح تشتغل بالأسباب، القلوب معلقة بالله والجوارح تشتغل بالأسباب، مع اعتقاد أن الأسباب لا تملك نفعا ولا ضرا إلا إذا أراد الله تعالى. وذلك هذا هو سر القدر. يقول ابن عاشور رحمه الله أراد يعقوب عليه السلام بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة، يقول تأدبا مع واضع الأسباب. الذي وضع الأسباب هو الله، نحن نتأدب عنه معه ونقول وما أغنعكم من الله من شيء. لا نستطيع نحن أن نطلع على مراد الله في الأعمال، علينا أن نتعرف بعلاماته، علينا أن نأخذ بالأسباب. ذلك هذا سر الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لماذا اعملوا فكل ميسر؟ قال لأنك لم تطلع على قدرك. طيب أنا وإياكم أهل الجنة أم أهل النار؟ لا نعلم. لو واحد الآن يعلم يتكل. فلذلك أننا لا نعلم، إذن أسلك الأسباب الموصلة إلى الجنة، مع أنه مكتوب ترى جميعا من أهل الجنة أو من أهل النار. طيب الآن واحد يقول لي أنا من أهل الجنة أو هو من أهل النار، مكتوب الآن له، لا يعرف أي واحد منا. لذلك مدام أنكم لا تعرفون إذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مقدر لك رزق معين من يوم ولدت إلى أن تموت، من يعلم كمية رزقه؟ لا أحد، لا أحد يعلم الكمية التي سيرزق بها. أو يقول الآن أنا رزقي كذا وانتهى عند هذا الحد، أو سيقول لي سأسعى حتى يصل رزقي إلى الكمية التي هي قدرها الله لي. فما دام أنه لا أحد يعلم كيفية رزقه فيتعامل مع الأسباب كأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. فإذن القدر لا نعلمه، وهذا سر التعامل مع القدر. إذا واحد بيجي بيقول لك الله لا يريد أن يهديني، بيقول استنى شوي، أنت اطلعت على الكتاب المحفوظ؟ أنت اطلعت على لوح القدر الله لا يريد هدايتك؟ من قال لك الله لا يريد هدايتك؟ قال الله مش كاتب لي الهداية. أنت اطلعت تتجرع على الله بتقول الله مش كاتب لي الهداية؟ أنت اطلعت في اللوح المحفوظ، إذا اطلعت بقول لك ماشي خلاص الله مش كاتب لك الهداية، أنا لن أدعوك إلى الله. بس من قال لك أن الله لم يكتب لك الهداية؟ زي كثير ناس بيحتجوا فيه، يقول لك الله ما أراد للهداية شيء، الله مش كاتب للهداية. اطلعت؟ لا ما اطلعت. طب شو المطلوب؟ مدام أنك لم تطلع، مدام أنك لم تطلع إذن اشتغل بالأسباب، الأسباب الهداية. مدام نحن وإياكم ما اطلعنا، وهو نفسه سبحان الله ما بقول الله مش كاتب لي، وبقول الله مش كاتب لي إلا رزق كذا، فذلك بدي أجلس ما بس على الرزق، هو نفسه بس على الرزق. نفس الشيء اسعى للهداية. فإذا سر القدر أن نؤمن به وأننا لم نطلع عليه. إذا واحد منا اطلع على القدر المقدر له ليترك العمل، لكن النبي لما قال له لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني كأنه يقول افعلوا الأسباب، فعند ذلك إذا فعلتم الأسباب التي أمركم الله بها فكل ميسر لما خلق له، إما من أهل الجنة أو من أهل النار. فقول يعقوب ما أغني عنكم من الله من شيء ليبين لهم أن وصيته بالأخذ بالأسباب لا تغني عن قدر الله شيئا. فعلا هذه قاعدة، لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. الاحتراز مهما فعلت لا يرد عنك من قدر الله شيئا، مهما احترزت في قدر سيقع خلاص انتهى، لا يغني عنك من الله. أخذت بالأسباب لكن في قدر أقوى من الأسباب، في قدر أقوى من الأسباب، القدر أقوى من الأسباب. وذلك يذكر الشيخ العلمي رحمه الله عند هذه الآية قال: ونذكرها هنا خبرا في التاريخ، أن قافلة نزلت بقرية فأووا إلى دار خربة فاستكنوا فيها من الرياح والأمطار. دار خربة استكنوا فيها، نزلوا فيها في رياح وأمطار وكذا، فدخلوا في هذه الدار، استوقدوا نارهم، سووا معيشتهم، وكان في تلك الدار الخربة حائط مائل يشرف على الوقوع. فقال لهم صاحبهم: هذا الحائط مائل لا تقعدوا تحته، لا يدخلن أحد منكم هذه الدار، وبدأ يحذرهم. فقال له: حائط مائل هذا، لكن لعله سنوات أو كذا، يعني نحن سنام هذه الليلة ونتقي الأمطار ونتقي الريح. فقال: أما أنا فلا أبيت معكم، أنا أبيت في الريح والمطر ولا أبيت تحت هذا الحائط المائل، يقع علي. قالوا: ربما هذا سنوات على هذا الحال، وما وقع، نبيت هذه الليلة. فما اقترب من ذلك المكان طول الليل، فأصبح الجميع في عافية وما أصيبوا بسوء وحملوا على دوابهم. فبينما هو ذاك الرجل كذلك في الصباح دخل تلك الدار لحاجة فوقع عليه السقف فخر ميتا. لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. هو الذي قال لهم لا تبيتوا، خرجوا سالمين، ودخل لحاجة فوقع عليه السقف لبضعة ثواني فخر عليه السقف. وحكوا أن عضد الدولة ابن بابويه نظم شعرا، وبئس ما نظم في صفة نفسه، يقول: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. يقول: أنا عضد الدولة، أنا ملك الأملاك، أنا غلاب القدر، أنا أغلب القدر. قال: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. فأصيب بعد ذلك بخبل ووسواس وفساد مزاج، قالوا أصيب بخبل في عقله، فكان لا ينطلق لسانه إلا أن يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما لسانه لا يتكلم بهذه الكلمات، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. من الذي يستطيع أن يغلب القدر؟ تقول عن نفسك غلاب القدر؟ من الذي يستطيع أن يغلب القدر؟ ذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، يعقوب كذا غيره لا يغني من الله شيئا. حتى قال: العين هذه إن وقعت عليكم لا تضر بنفسها إلا إذا أراد الله، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يعني الحكم الكوني القدري، يعني ما قدره الله سيقع، لأن الحكم نوعان: حكم شرعي حكم قدري. هذا الحكم القدري، إن الحكم إلا لله. الحكم الشرعي: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا حكم شرعي. فالحكم نوعان: حكم قدري كوني وحكم شرعي، يعني أمر من أوامر الله. فهذا حكم قدري. إن الحكم إلا القدر بيد الله جل جلاله، والكون بيد الله يصرفه كما يشاء. طبعا هذه الكلمة التي كانت شعار الخوارج إن الحكم إلا لله، وهي كلمة من القرآن، لكن ماذا قال علي بن أبي طالب فيها؟ كلمة حق، هذه مشهورة عن علي بن أبي طالب، جرت مثلا كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله وكفروا علي بن أبي طالب. شوف هذا معنى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، علي حكم هو ومعاوية الحكمين فكفر بذلك. يا علي إن الحكم إلا لله. وعلي بن أبي طالب سمع واحد من الخوارج وعلي يصلي يقول هذا من الخوارج، قال يقول له يا علي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقرأ علي في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لئن أشركت ليحبطن عملك. علي بن أبي طالب أشرك، علي بن أبي طالب كفر رضي الله عنه وأرضاه. فاستخدمها الخوارج إن الحكم إلا، معناه كلمة حق جزء من آية في القرآن، ليكفروا بها علي بن أبي طالب معاوية والذين جعلوا الحكمين، جعلوا أبا موسى الأشعري وعمرو العاص رضي الله عن الجميع. فقولوا إن الحكم إلا لله حكم قدري. قال عليه توكلت، ولم يقل توكلت عليه، عليه توكلت. إذا قدم الجار والمجرور في الجملة فهذا يدل على الحصر والقصر، كأنه يقول عليه توكلت حصرا لا أتوكل على غيره. هذا بخلاف ما تقول توكلت على الله، فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، فعليه توكلوا، ما قال توكلوا عليه، عليه توكلوا. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، مثل ما احنا، هذه من لطائف اللغة طبعا، دائما نقرأ في نحن نقرأ في الفاتحة، ما نقول نعبدك، لا نقول نستعينك، نقول إياك نعبد إياك نستعين، قدمنا المفعول به على الفعل، مع أن الفعل بعد الفاعل مفعول به، هكذا ترتيب الجملة، لكن لما قدمنا المفعول به على الفعل دل ذلك على الحصر. أننا لو قلت نعبدك هذه لا تفيد أنك لا تعبد غيره، ممكن نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك، هكذا. هي فوائد اللغة. عليه توكلت أي أنني توكلت عليه ولا أتوكل على غيره. ثم قال وعليه فليتوكل المتوكلون، فبين أن الأمر ليس خاصا به، فالتوكل أمر مطلوب من جميع الناس، وعلى الله توكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعليه فليتوكل المتوكلون. هل سمع الأبناء نصيحة أبيهم أو لا؟ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. تكلم العلماء عن الحاجة التي في نفس يعقوب، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد.